بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا نبض، وحيا الله ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياكم الله شيخ سلمان.
مرحبا، حياك الله وإياك.
حلقتنا اليوم من برنامج نبض عن موضوع أو عن خلق السماحة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ما رأيك شيخنا في هذه المعاني الجميلة والراقية المنطلقة من هذا الحديث الشريف؟
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني هذا نمط من السماحة في موضوع البيع والشراء. وربما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لعدة أسباب، منها أن المهاجرين كانوا تجار والمدينة أصبحت سوقا تجاريا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع في المناخة سوقا معينا معروفا مكانه حتى الآن، وإلى جوارهم كان هناك اليهود أيضا وهم أصحاب مال وثراء وبيع وشراء. فهذا مثال على السماحة في البيع والشراء، لأن الإنسان كما قال ربنا سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فالإنسان يحب المال وهذا مطبوع فيه،
صحيح،
الصغار والكبير. فإذا كان الإنسان سمحا في الريال فالغالب أنه سمح فيما سواه. والسماحة هنا لها ضوابط، يعني الناس يديرون ويجرون عمليات بيع وشراء، فتجد بعض الناس شديدا جدا في البيع، يعني لا يبيع إلا بعد لعي، فإذا اشترى حاجة معينة أبطأت عنده. وكذلك إذا أراد أن يشتري فإنه لا يشتري إلا بعد مماكسة طويلة جدا، وتجد مماكس على أتفه الأشياء ويحسب للقرش والريال وما دونها. وسبحان الله، قد تجد هذا الإنسان أمضى 20 أو 30 سنة من عمره في البيع والشراء وما تجاوز محله.
صحيح، هذا مشاهد.
مكانك راوح، ما اغتنى. بينما تجد شخصا آخر سمح إذا باع، ربما أحيانا يشتري في لحظة، لا يعني أنه مغفل، هو يعرف قيم الأشياء، لكن إذا أعجبته السلعة مثلا أو ما أشبه ذلك أو الأرض، ورأى أن فيها زيادة بسيطة تحملها بدلا من المماكسة الطويلة والمشقة على الآخرين. وأيضا لاحظ أن الناس يعرفون الشخص، فأحيانا يعطون حكم أن فلانا شخص يعني يسمونه غلق أو مغلق، وهذا له معنى لغوي، يعني هذا الشخص فيه إغلاق، بمعنى أنه لا يبيع إلا بكلفة ولا يشتري إلا بكلفة، فيصبح الناس يتجنبونه، وهو يتكئ كثيرا على حساباته. والواقع أن على الإنسان لا ينظر فقط في الحسابات المادية، هناك أحيانا جانب انطباع كما يسميه العلماء، بمعنى أنت مثلا ترى شخصا، هذا الشخص ده لو أردت أن تحاسبه أو تنظر إليه بمجمل المعايير المادية قد لا يعجبك، لكن انطباعك عنه جيد. وكذلك السلع، بعض السلع قد تكون من حيث القيمة لا تستحق القيمة المطلوبة فيها، لكن أنت حسيت بارتياح،
صحيح،
لهذه السلعة.
نعم.
إما لمكانها أو لسعتها أو لجيرانها أو لموقعها وأنها في منطقة تنمو أو لغير ذلك من الأسباب، فهناك الانطباع. والعلماء قالوا أن هذا الانطباع في الغالب يكون صوابا، وقالوا فعلا أن التاجر عليه ألا يتكئ كثيرا على ما يسمى دراسة الجدوى فقط، بعدما أجريت حوارات مع أكثر من 100 من الأثرياء تبين أن دراسة الجدوى عندهم مهمة، ولكن إلى جوارها موضوع الانطباع، انطباعك الشخصي والنفسي عن هذا، وخاصة انطباع الشخص الذي لديه خبرة وليس الشخص الذي المتسرع الذي يعني ربما لا يصدق ظنه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السماحة في البيع وفي الشراء وفي الاقتضاء، يعني الطلب مثل ما جاء في الصحيح أيضا قصة ابن أبي حدرد لما كانوا في المسجد وارتفعت أصواتهم فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحدهم يطالب الآخر بسداد الدين ويقول تأخرت في السداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما الخبر فاستحوا، وقال التاجر يا رسول الله هذا فلان أنا أطالبه بمال وله أي ذلك شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضع شيئا ولهذا ارفع شيئا، ثم أمره بأن يعطيه ويسدد له، يعني التقاء في منتصف الطريق. الالتقاء في منتصف الطريق على أمور مادية ليس به بأس،
صحيح
أن نتنازل عن بعض مالي وتتنازل عن بعض مالك وننتهي إلى الصلح. كثيرا ما أجد في الحياة أناس رفعوا دعاوى في المحاكم في قضايا مالية، الدعوة مكثت 20 أو 30 سنة، وقد تجد أوراق وملفات هذه الدعوة تحمل في شنط ضخمة
من كثرتها.
وبطبيعة الحال القضاة يختلفون ويتغيرون، وكلما مضى فيها قاضي نقل وجاء قاضي آخر وبدأ من الصفر يدرس هذه القضية، ثم بعد 20 أو 30 سنة ربما انتهت لهذا أو لذاك، لكن ربما يكون أحدهما مات أيضا أو مرض ولم تعد تعني هذه الأمور في قليل أو كثير، وهذا كله بسبب غياب السماحة. لو أن الإنسان فكر بالدنيا وأعطى الدنيا حقها وقدرها والعمر، قال أن يحصل الآن على نصف حقه
صحيح
أفضل من أن يحصل بعد 50 أو 60 سنة على حقه كاملا.
نعم.
هذا على فرض أن الحق له، علما أن كل صاحب دعوة قد يرى أن الحق له، بينما لا يلزم أن يكون هذا عند الله هو الصحيح. وحتى لو كان هذا عند الله هو الصحيح، القاضي لا يقضي بحكم الله وإنما يقضي بما يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يكون أقدر على التعبير.
نعم صحيح.
فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. إذن القاضي يقضي بحسب ما يرى، وقد يكون حكم القاضي ليس موافقا للحقيقة عند الله، ولكن هذا اجتهاده. أما عاد إن كان القاضي قضى بالرشوة أو بالهوى فله الويل، إنما إن كان اجتهد وأخطأ فهو لا يلام في ذلك. المقصود كوني آخذ جزءا من حقي الآن وأتموله وأستفيد منه وبالراحة، وأسلم من عناء الملاحقة والمطاردة والتعب والمواعيد والارتباطات والهم والغم والقلق، وتجد الإنسان في كل مجلس يتكلم عن هذا القضية وتأكل وتشرب معه. ارتح من هذا كله وخذ ما تيسر من حقك، والباقي إن شئت أن تسامح فهذا أيضا أجمل وأجمل.
السلام.
ستعيش في وئام وانسجام وسعادة وسرور، وستقبض ثمنا غير مادي عن ذلك. وإن شئت أن لا تسامح وتقول إن كان لي بقية حق أجده يوم القيامة فهذا أيضا باب آخر. يعني فمسألة السماحة هنا، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها مثال التجارة كما قلنا، والبيع والشراء والقضاء والاقتضاء، يعني سدد الديون والمطالبة بالديون أيضا، ولكن السماحة أوسع وأعم من ذلك كله.
ممتاز. أنا شيخ كان ودي أسألك عن هذا الموضوع، يعني يمكن المعاني اللي ذكرتها حفظك الله كذا متعلقة ببيع أو بديون أو مثلا يعني بأناس أصحاب أموال، لكنها على عامة الناس هل السماحة موجودة؟
يعني مثل أو في الحياة.
نعم.
يعني مثلا في الزوجية.
يا سلام.
يعني أنت تتكلم عن القضاء والاقتضاء المطالبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا من السماحة، بحيث أن الإنسان لما يطالب زوجه بشيء، زوجته أو الزوجة تطالب زوجها، لا تكون القصة هنا قصة غريم مع غريمة
معكسة،
كي الثياب والملابس وأين كذا وتنظيف البيت ولماذا هذا كذا ولماذا الأطفال غير نظيفين والطعام ملح زايد أو ناقص والشاي غير جيد والضيوف، علما أن تبعات المحل كبيرة. يعني أنا أذكر قصة أنه يعني مرة من المرات رجل عاد إلى منزله من العمل الساعة الثانية ظهرا، ولما عاد وجد أن الماء أمام الباب موجود، يعني بركة صغيرة من الماء، ودخل فوجد ملابس الأطفال مرمية في مدخل البيت، ثم مشى فوجد بعض الطعام منثور على الدرج، وقلق جدا، توقع أن هناك مصيبة أو حادثة أو مكروه وقع لأهله. ووجد الأطفال وإذا بهم قد خربوا الأثاث والأشياء كثيرة ليست على ما يرام. وذهب يبحث عن زوجته، فدخل في غرفة النوم وجدها جالسة على السرير وتقرأ في كتاب.
تقرأ كتاب؟
أي نعم. قال لها خير؟ وإيش وين الناس؟ وش اللي جاري؟ وش اللي صاير؟ فابتسمت وقالت له فقط أنت كل يوم تقول إيش قاعدة تسوين، حبيت أوريك وش أنا قاعدة أسوي.
يا الله، درس عملي.
درس عملي. هالأشياء هذه فقط هي أمور تحدث كل يوم، لكن أنا يوميا وراها بالمتابعة والإصلاح والتنظيف والتجهيز وإعادة الأشياء إلى وضعها الطبيعي. أنت لا تحس بهذا، الأشياء دي فسدت وأصلحتها وغيرتها وأنت لا تدري. الصالة مثلا اتسخت ثم نظفتها، أنت لا تدري بهذا، تظن أنها خلقة نظيفة.
صحيح.
فأحببت هذا اليوم فقط أنك تعرف حجم الجهد الذي أنا أبذله في تنظيف المنزل. فهنا السماحة من أهم الأشياء، السماحة مع القريب يعني الذي تحتك به، مثل السماحة بين الزوجين. لو وجدت السماحة ربما تنتهي معظم المشكلات، لأن القصة ليست محاسبة.
صحيح.
وليست مغارمة أنك غريم لي، لماذا عملت ولماذا لم تعمل، والكلمة الفلانية قلتها والكلمة الفلانية ما قلتها، والشيء اللي توقعته منك ما جاء، ولماذا وليه. لا لا، الأمور تكون سمحة يعني. وكذلك الأصدقاء، أكثر ما يفرق الأصدقاء هو الدقة في الحسابات، بينما السماحة تحافظ على حق الصديق. القريب، الصديق مثلا أو الزوج أو زميلك في العمل، يفترض أنك عرفت طبيعته من كثرة الاحتكاك به.
نعم.
يعني ما هو شخص غريب، شخص أنت تعرفه، مثلا تعرف أن فلان شخص سريع الانفعال ويغضب، حتى لو كان زوج أو زميل أو صديق أو أو جار أو ابن عم، ولكنك تعرف أن هذا الشخص لا يملك أعصابه، إنما يقول الذي في قلبه على لسانه بعد دقيقة يكون ندم.
صحيح.
في الحالة دي لا أؤاخذه، لأن يعرف أن هذا خارج إرادته، فأسامحه، لا أقول فلان قال كذا، هو قالها وبعد دقائق نسي أن يكون قالها أو ندم واستغفر منها أو طلب منك السماحة مثلا، أو أقول كل مرة أنت تخطي ثم تطلب مني، هذا طبعه وليس وراء هذه الكلمة شيء يعني، لا ليس وراء. بينما قد تجد آخر يبتسم لك ويخفي كيدا أو مؤامرة أو حقدا، فهذا الذي يجب أن الإنسان يحذر منه
ودافع عنه.
أي. فالقريب إذن أنت إذا عرفته صديقا أو جارا أو شريكا في حياة أو في عمل أو جاء ما أشبه ذلك يعني في الأسرة، جزء من أفراد الأسرة، فهذا يراعى. أما البعيد أيضا، السماحة مع البعيد، مع جميع أفراد المجتمع والناس، هنا أنك عامل الناس يعني معاملة من بعيد إلى بعيد، لأن هذا الإنسان البعيد أنت لن تعقد معه صفقة ولن تقوم بالزواج منه أو تزويجه.
نعم.
إنما المعاملة هنا معاملة عابرة أو وقتية، فيتطلب الأمر فيها أن تكون أيضا متسامح مع هذا الإنسان، يعني الابتسامة مثلا والمضاحكة والنكتة، هذه ما تضر،
طلقة الوجه، البشاشة،
طلقة الوجه مع أي كان من البشر،
هذه كلها داخلة في السماحة.
أي هذه داخلة في السماحة، أنك تعطي انطباعات جيدة لمن حولك ومن تلتقي بهم، قد تقابله في مسجد أو تقابله في مكتب أو في مطار أو في شارع أو حتى عند إشارة فتح النافذة وسألك عن شيء، بل أنك أحيانا قد تجد هذا مدخل يعني.
صحيح.
الإنسان السمح،
نعم،
عنده إمكانية الدخول على الآخرين في أي أمر من الأمور. يعني أذكر مرة واحد في مكان إحدى المدن، ورأى مجموعة من الشباب على أمور ليست محمودة، يعني في تدخين وفي مستوى معين سن معين وحركات لا تعجبه. فهذا الإنسان لبق وقف عندهم، وبمجرد ما وقف رأوا شكله وشعره توقعوا أنه سينصحهم، ولذلك هم يعني تلقائيا انكمشوا ونظروا إليه يقول السلام عليكم ولا يردون، وكأنهم يعني يقولون إيش اللي عندك يعني، أعطنا المل الآخر. فقال لهم لو سمحتوا المكان الفلاني وين الطريق إليه، مكان معروف، معلم معروف في المدينة. أنا مثلا أقول مثلا لو كان في جدة يسأل عن الكورنيش مثلا، أو في مكة بيسأل عن طريق الحرم مثلا، أو هكذا. فانفرجت أساريرهم وشعروا بأن هذا شخص يحتاج إليهم، ودائما الإنسان لما يشعر أنك تحتاج إليه يسرع إليك. فكلهم بادروا جميع وجاءوا إليه وبدأوا يوصفون له. واحد منهم قال طيب أركب أو أركب خليك معي أنا أوصلك في السيارة وشيء من هذا القبيل. ثم هو يعني ابتسم واعتبر هذا مدخل وألقى إليهم بعض الكلمات الطيبة يعني، واللي كانت مقبولة. فالسماحة تعطي الإنسان مداخل لأنها تعفيه من الصرامة والمواقف المباشرة والرسمية.
جميل. ما رأيك يا شيخ هل يدخل في السماحة تفريج الكرب؟ هل هذا داخل في موضوع السماحة ولا موضوع آخر؟
هو قد يكون موضوع آخر، ولكن إن أردنا أن نعبر عن الشخصية السمحة والشخصية المتسامحة، يعني تجد أن الشخصية التي فيها سماحة تتميز بالعطاء وعدم التدقيق في الحسابات، فيكون هذا الإنسان مبادر ومسارع إلى العطاء فيما إذا يعني طلب منه أحد شيء أو عرض منه أحد شيء. لأنه سبحان الله ستلاحظ أمرا ما هو هذا الأمر، أنك أحيانا يعني بعض الناس لما يكون عنده زواج وهو إنسان قد أنعم الله عليه، ممكن يستأجر أفخم فندق و يأتي بأطيب ألوان الأطعمة ويدعو الناس كلهم. أنا مرة ذهبت في زواج والله طابور الذين يريدون الدخول للقصر يعني طابور طوابير طويلة، يعني الواحد يقول متى يأتيني الدور فقط أدخل لأسلم ويمكن يخرج مع الباب الآخر. فتجد الإنسان هنا يعني يكون سمحا بل باذلا ومندفعا لأنه مبسوط من المشهد هذا. ولكن هذا الإنسان نفسه لو جاء شخص يعرض عليه مشروع خيري بمبلغ بسيط بضعة آلاف من الريالات أو أقل من ذلك، تجد هنا تبدأ الحسابات، هل هذا الأمر صحيح أو غير صحيح، وهل هناك ما هو أفضل من هذا أو ليس هناك ما هو أفضل، وهل هذا مفيد أو غير مفيد، وهل 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 وكيف، وهل هو مضمون ومتى، ويمكن أحصل أفضل منه. فتبدأ الحسابات، هنا غابت السماحة. أنا هنا لا أدعو للإنسان يدعم أي مشروع دون أن يتثبت منه، ولكن التثبت أيضا في مجال للسماحة، أنك تأخذ الناس بظاهرهم. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا القصة الإسرائيلية، خرج رجل ليلة بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، وعزم أن يعيد الصدقة، فخرج في الليل فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال صاحب الصدقة اللهم لك الحمد على غني وعلى زانية لا تصدقن الليلة، ظن أنها لم تقبل، ولذلك الله تعالى وضعها في مكان غير مكانها. في الليلة الثالثة تصدق على سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني وعلى زانية وعلى سارق، كأنه يقول صدقتي لم تكن في محلها، فأوحى الله إليه أن صدقته قد قبلت، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق، وأما السارق فلعله أن يستغني بها، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. الحديث هذا فيه إلهام عظيم قل من ينتبه له، وهو أن التفسيرات التي ذكرت في الحديث ليست من غالب ما يقع، في الغالب
صحيح
أنها ليست كذلك. يعني مثلا قد يقول قائل أن الغني الذي أخذ الصدقة هو غني، يدري عن نفسه أنه غني ومع ذلك أخذها، فهذا دليل على أنه يحب المال وليس في نيته أن يتصدق، وربما لو رأى أحدا يتصدق على غير كفاة، أما أن يأخذ هو الصدقة فهذا دليل على أنه أبعد ما يكون عن الاعتبار، ومع ذلك جاء في الحديث لعله، في ذلك إلهام للإنسان أنه في طريق التسامح وفي طريق السماحة ينبغي أن يفعل ويهتم بالاحتمالات القليلة أحيانا ولكنها إيجابية
إيجابية. نعم.
لعله فقلت لعلها، يعني إذن فكرة لعله كذا ما يجب أن الإنسان يكون مغلق فيها، خليك سمح. لما يقول لك مثلا إنسان، تعرف القصة أيضا مشهورة عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. هذا يعني قريب من المعنى، أنه أحيانا قد يأتيك الإنسان بعذر ربما يكون هذا العذر بعيد، فإن كنت شخصا مغلقا وصارما تبدأ تفكك هذا العذر ومقبول وغير مقبول وخل عنك الكذب ومن. أما إن كنت شخصا صاحب سماحة فأنت تغمض عينيك وتقول لعله ربما يكون الأمر كذلك. إذا نرجع إلى أنه أيضا السماحة صفة في الشخص وليست يعني في فقط بيع أو شراء، وإنما تبدأ بمحاولة التسامح مع الآخرين والسماحة وأخذ الأمور على عفويتها وبساطتها وظاهرها، ثم تتطور لتصبح وسما توسم به شخصيتك أنك صاحب سماحة. صاحب السماحة ليست فقط صفة يوصف بها مثلا مقام من المقامات العلمية والفقهية أو غيرها، وإنما أقصد صاحب سماحة في تصرفك مع نفسك ومع ولدك ومع زوجك ومع العامل ومع الخادم ومع الكبير ومع الصغير، وأنك لا تطيل الحسابات. هذا ليس غباء ولا سذاجة ولا قلة فهم، وإنما هو نمط في السلوك اختاره الإنسان لنفسه ورضيه.
جميل جدا، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على ما أتعبتنا به من هذه الكلمات الجميلة. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين، دام نبض سماحتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا نبض.
أتسمعون نبض وجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي